بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. مكروهات الصلاة. تكلمنا في الدرس الماضي عن كراهية الالتفات في الصلاة، وذكرنا الالتفات ثلاثة أنواع: التفات هو خلاف الأولى، والتفات هو مكروه، والتفات يبطل الصلاة. الالتفات خلاف الأولى هو الالتفات بنظر العين، لأن السنة أن أنظر إلى موضع سجودي. والالتفات المكروه الالتفات بالرأس، يجعل الصلاة مكروهة، يحبط ثوابها. والالتفات الثالث والالتفات بالصدر يبطل الصلاة. إذا أنا أثناء الصلاة عطفت هذا وبهذا الاتجاه بطلت صلاتي. وقلنا إن مكروهات الصلاة كف الشعر أو الثوب، ومنها وضع اليد على الفم بلا حاجة، ومنها مسح الجبهة بالنسبة لغبار الأرض إذا كان هناك غبار، والاعتماد والقيام على رجل واحدة. ومن مكروهات الصلاة أن أصلي وأنا مشوش الفكر بسبب يشغل نفسي ويشوش صلاتي. ومن عوامل تشويش الصلاة، وهو أمر لا يناسب من هو بين يدي ربه عز وجل، كما أنه مضر بصحة الإنسان، يعني يجعله لا يستشعر الخشوع في الصلاة ويشوش عليه صلاته أولا. ثانيا، هذا الأمر لا يليق بصاحبه أن يقف بين يدي الله عز وجل، أنت بين يدي ربك وبهذه الصفة. الثالثة، أن هذا الأمر الذي سنقوله هو مضر بصحة الإنسان، وهو الإنسان الذي يصلي وهو حاقن أو حاقب أو حازق. ثلاث أنواع: أي هو بحاجة لأن يطرح بوله، أو بحاجة إلى أن يخرج الأذى من جسده، أو أنه يدافع الريح من نفسه. كيف تصلي وأنت في هذه الصفة؟ إما أن يضر جسدك، أو يشوش عليك صلاتك ويشوش عليك صلاتك، ولا يليق بإنسان بين يدي ربه أن يكون على هذه الصفة في صلاته، يناجي ربه وهو منشغل بأمر لا يناسب انشغالك به، موقفك بين يدي الله عز وجل. من الأمور التي تشغل الفكر وتشوش المصلي أن يدخل يشرع في الصلاة والطعام حاضر والنفس تواقة إلى الطعام. هذا إذا كان هناك متسع من الوقت، أما إذا ضاق الوقت هنا لا سبيل إلى التأجيل، وعليك أن تبادر إلى الصلاة خشية أن يفوت الوقت. أما باقي من الوقت ساعة ووضع الطعام وأنت جائع متشوف النفس إلى الطعام، قم إلى الصلاة. وجوز يكون إمام يعني كتير لطيف يقرأ له شيء سورة ياسين ويبقى يشملك فكرك وسألوها، يعني في ناس قصيدين يعني، وهذه قلة أدب مع الله عز وجل. فبالعكس تماما، هذا الذي أشير إليه بالمأثور: إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء، خشية أن يشوش المصلي فكره. طيب برمضان هل نفطر أولا أم نصلي أولا؟ نقول أفطر بمعنى اكسر صيامك، خذ ثلاث تمرات وكأس ماء واذهب إلى المسجد، لا تضعن زوجتك الطعام حتى تعود من المسجد، اذهب إلى المسجد وتضعن. قالوا صلاة الجماعة في المسجد للمسجد تعتبر فرض كفاية، يعني أهل الحي كلهم آثمون إذا لم يأتي أحد إلى الصلاة في هذا المسجد، هذا تقصير كبير. على كل حال نقول إن من الأسباب من الأمور التي تجعل الصلاة مكروهة أن يشرع في الصلاة والوقت متسع والطعام حاضر ونفس متواقة إلى الطعام، وكذلك هذه الأمور هي تجعل الصلاة مشوشة، لذلك تحسن أن يريح نفسه أولا ثم يصلي. نقرأ العبارة المصنف: والصلاة حاقنا أي بالبول أو حاقبا بالموحدة التحتية يعني بالباء أي بالغائط أو حازقا أي بالريح، للنهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين. يبدو أنه من الضيق، وذلك شكل من أشكال الضيق، يعني أصل المادة من الضيق ولكنها تطلق في مثل هذا السياق على ضيق بالنسبة للريح. وحازقا أي بالريح للنهي عنها مع مدافعة الأخبثين، بل قد تحرم إن مره مدافعة ذلك، ويندب أي أو يجب تفريغ نفسه من ذلك وإن فاتت الجماعة، يعني فضيلة الجماعة خليها تفوت ولا تصلي وأنت بهذه الحالة. اللهم إن وسع الوقت، وإلا وجبت الصلاة مع ذلك إذا لم يكن فيه ضرر لحرمة الوقت، لكن إذا كان في ضرر لا، خلي يقضي حاجته بعدين يصلي. طبعا من الضرر أن يكون شديدا، يعني يعاني من معاناة شديدة من حصار من الاحتقان أو غير ذلك. هو ما هو مصدر المفاسد؟ طبعا لأن مفسدة عدم الأدب في المثول بين يدي الله عز وجل دفعها أولى من فضيلة الجماعة أو الصلاة في وقت مبكر بعض الشيء، ولكن إذا ضاق الوقت ولم يتسع إلا له عندئذ إذا لم يخشى الضرر على جسده يصلي، وإلا إذا خاف من الضرر فإن عليه أن يفرغ نفسه ثم ومع توقان الطعام الحاضر أو القريب من الحضور، يعني اشتهت نفسه الطعام وصار جاهزا، فلو وقف يصلي اختل خشوعه. اخواني هذا يعني يحمل دلالة أرجو الله عز وجل أن يفهمنا إياها، يعني أنا في الصلاة ينبغي أن أكون منصرف القلب والعقل والانتباه إلى ماذا؟ إلى الصلاة. ولذلك قالوا لا ينبغي أن يصلي مع توقان النفس إلى الطعام، النفس تواق إلى الطعام، فإذا كان صلى وهو ليس تواقا إلى الطعام فالمفترض به أن يكون منصرف الفكر والمال والقلب والاهتمام إلى ماذا؟ إلى صلاته. أسأل الله أن يجعل قلوبنا أوعية لمحبته، أوعية للخشوع بين يديه، لا أن يشغل قلوبنا بغيره عنه. نعم. قال ومع توقان الطعام القريب أو القريب الحضور الحاضر القريب الحضور أو اشتهائه، بحيث يختل الخشوع لو قدم الصلاة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتقديم العشاء على العشاء ويأكل ما يتوفر معه خشوعه بحيث يسد يعني يطفئ شهوته. يمكن إذا كان الوقت متسعا نقول فليأكل حتى يشبع، لأنه يعني إذا أكل بعض طعامه وعاد بعد قليل قد يعود فلا يجد شهية في نفسه، أو قد يتضرر ناحية، أو قد يصلي وهو لا يزال راغبا في الطعام. فإن لم يتوفر إلا بالشبع شبع، ومحل ذلك إذا كان في الوقت ساعة، وإلا صلى فورا وجوبا لما مر. الخشوع أدب لكن الوقت فرض، الحرص على الوقت فرض وليس مجرد سنة أو أدب من آداب الصلاة. ذكر هذه المسألة الأخيرة التي سأذكرها في مناسبة الصلاة، ولكنها لا تتعلق فقط بالصلاة، تتعلق بحرمة المسجد وبالصلاة. قد لا ينتبه الإنسان إلى هذه المسألة، ولكن علينا أن ننتبه، يعني علينا أن نكون حاضري القلب لا غافلين، مستحضرين تعظيم شعائر الله. الله تعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالبصاق والانتخام والانتثار من الأنف أو الفم هذا شيء مستقدر، وبالتالي ينبغي أن يدفل يبصق يتنخم يستنثر في المنضغة أو على منديل. أما أن يبصق لاحظ معي قضية جهة القبلة أو قضية جهة الصلاة أو قضية أرض المسجد أو جدار المسجد، هذا المسجد معظم لأنه بيت الله والمكان الذي يأتيه المسلمون لأداء الصلاة بين يدي ربهم، فهو معظم ومقدس ويجب أن نحافظ على حرمته. قال وأن يبصق في غير المسجد إذا كان خارج المسجد عن يمينه أو قبالته. الآن ما نتكلم عن صلاة، أصل عندما تدخل كما أنك تستعمل لمعالي الأمور وشريفها يدك اليمنى، كذلك عندما تدخل تدخل إلى الجهة اليسرى. فالجهة اليمنى لكرائم الأمور، اليد اليمنى والجهة اليمنى للكرائم، واليد اليسرى والجهة اليسرى لخسيس الأمور. لذلك عندما تبصق تجعل بصاقك عن جهة يسارك وليس إلى جهة القبلة. قال يبصق في غير المسجد عن يمينه هذا مكروه، وقبالته وإن كان خارج الصلاة للنهي عن ذلك. فليبصق عن يساره إن تيسر، وإلا يبصق على الأرض تحت قدمه. نعم. ويحرم البصاق في المسجد إن اتصل بشيء من أجزائه. الخبر الصحيح أنه خطيئة وكفارتها دفنها، أي إزالتها وتنظيف مكانها، وإذا كانت الأرض ترابية أن يدفنها، أي يقطع الحرمة ولا يرفعها. هذه مسألة من لا تتعلق فقط بالصلاة بل بحرمة المسجد وحرمة الجهة المعظمة بالنسبة لقضية البصاق. ويكره أثناء الصلاة، أثناء الصلاة أين نضع أيدينا؟ نضعه على صدرنا بهذا الشكل فوق السرة وتحت الصدر هكذا. أما أن يقف الإنسان في الصلاة ويضع يده على خاصرته فهذا غير لائق بالصلاة، تعطيل لسنة وهيئة لا تليق بحرمة المسجد، هيئة لا تليق بحرمة المسجد. قال ويكره أن يضع بحرمة الصلاة أن يضع يده اليمنى أو اليسرى على خاصرته لغير حاجة لصحة النهي عنه، ولأن هذا المظهر ليس مظهر المتعبد الذي يصلي، إنما هو مظهر المتكبر في وقفته. لا أصل له هذا، هذا ما رأيته في أي أصل إلا عند المتأخرين، ليس له أصل هذا. بعض المتأخرين والفقهاء قالوا هذا الكلام، لكن ليس له أصل أبدا. الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هم بنوا على تعليما ليس له أصل حكما ليس له أصل. قال الحكمة من وضع اليد على الصدر أن تكون جهة القلب، أن تكون إلى القلب، والقلب في جهة اليسار إذا أضعها على اليسار. ليس هذا الكلام ليس له أصل، ما رأيته إلا عند المتأخرين فقهاء. أما في الكتب المعتمدة ليس له وجود هذا الكلام. ووضع اليد على الخاصرة ليس هذا ولا هذا، هذا الوضع اليد على الخاصرة، وقفة المتكبر. نعم، بصحة أنه يعني لأنه فعل المتكبرين. ومن ثم لما هبط إبليس من الجنة قالوا كان كذلك. وورد أنه راحة أهل النار أي اليهود والنصارى. ومن مكروهات الصلاة أن يخفض رأسه في ركوعه أو يرفعه لأنه خلاف الاتباع، يكون الرأس مستويا مع الظهر تماما، لا منخفض هذا ما بيصير مكروه، وترفع كمان ما بيصير، بيكون الرأس والظهر على سوية واحدة. واضح؟ قال ويكره أن يخفض رأسه أو يرفعه في ركوعه لأنه خلاف الاتباع. وكذلك المكروهات الصلاة ترك قراءة السورة في الأوليين للخلاف في وجوبها. بعض الفقهاء ذهبوا إلى وجوب قراءة بعض آيات القرآن بعد الفاتحة، فعدوا ذلك من واجبات الصلاة خروجا من خلافهم. يكره ترك قراءة آيات بعد الفاتحة من ركعتين أوليين من الصلاة. وقراءة السورة في الركعة الثالثة والرابعة من الرباعية والثالثة من المغرب، وهذا ضعيف. والمعتمد أن قراءتها فيهما ليست خلاف الأولى ولا خلاف السنة، وإنما هي ليست بسنة. يعني صاحب المقدمة أو صاحب مسائل التعليم الحضرمي رحمه الله ذكر من مكروهات الصلاة أن يقرأ غير الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة. ابن حجر يقول هذا بوجه ضعيف، لا يكره وليس خلاف الأولى ولكنه غير مسنون. ويقول إن هناك فرق بين المكروه وغير المسنون، فلو أنك قرأت آيات بعد سورة الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة فإن صلاتك صحيحة، لم ترتكب مخالفة وإنما زدت على المسلم. والمعتبر إذن أن قراءتها ليس فيها ليست خلاف الأولى ولا خلاف السنة، بل ولا خلاف السنة، وإنما هي ليست بسنة. قال إلا بمن سبق الأولى والثانية فيقرأها أي السورة في الأخيرتين من صلاة الإمام لأنهما أولياه، إذ ما أدركه المأموم أول صلاته، فإن لم يمكن قراءته فيهما قرأها في أخيرتين لئلا تخلو صلاته من السور، ولو سبق بالأولى فقط قرأها في الثانية والثالثة. أشير إلى هذا المعنى، أنا أدركت الإمام في الركعة الثالثة، قيامي في الركعة الثالثة ماذا يقرأ الإمام؟ الفاتحة. أنا سأقرأ الفاتحة، هل يتسع الوقت لغير الفاتحة؟ إذا كان قراءة مرتلة ترتيلا صحيحا وقراءة الإمام مرتلة ترتيلا صحيحا فسننتهي معا. ومن ثم فإنني فاتتني قراءة السورة في الركعة الثانية، في الركعة الأولى من صلاتي، الثالثة من صلاة الإمام. قلنا للركعة الرابعة كذلك الأمر، قرأ الفاتحة، قرأت الفاتحة، انتهى فانتهيت، لم يزد عندي وقت لأقرأ السورة. في الركعة الثالثة من صلاتي أستدرك ما فاتني في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة، فأقرأ مع الفاتحة سورة. هذا بالنسبة للسادة الشافعية، لأننا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. عند السادة الحنفية ما فاتكم فقدوا، فالحنفي يستدرك الركعة الأولى والثانية بعد ما صلاها ما صلاه مع الإمام. فركعته الثالثة، ركعة الإمام الثالثة، هي الركعة الثالثة من صلاة المأموم عند الحنفية، والرابعة من صلاة الإمام هي الرابعة من صلاته عند الإمام أبي حنيفة. لذلك عندما يقول لقضاء الأولى والثانية. أما في مذهبنا فإنني أقرأ وعندما أحرم أنا في الركعة الأولى، حتى ولو كان في الركعة الأخيرة من صلاة الإمام، فعند الركعة الأولى عندما أحرمت، ثم إذا انتهت صلاة الإمام أستدرك ما فاتني أتمم صلاتي بإتمام صلاتي. قال وما فاتكم فأتموا. إذا هذا الذي فاتته قراءة السورة مع الفاتحة في الركعة الأولى والثانية لأنه كان خلف الإمام في الركعة الثالثة والرابعة، يمكن أن يستدرك ما فاته بقراءة سورة في الركعة الثالثة والرابعة من صلاته، مثل قضاء، بس هي مو قضاء عند الحنفية. نعم، أنا ميزت بين القضاء وبين الإتمام، يستدرك ما فاته في الركعة الأولى والثانية. نعم، قال والاستناد في الصلاة إلى ما يصلي يسقط المصلي بسقوطه. عند بعض الفقهاء لو أني اعتمدت أو استندت إلى شيء لو سقط ما وقعت أو لا اضطرب وقوفي أو جلوسي، عندنا نحن لا تؤثر هذه على صحة الصلاة، ولكنها مكروهة لأنه في مذاهب أخرى مبطلة للصلاة. والخروج من الخلاف هو قاعدة أساسية عندنا، الحنفية يراعون الخلافيات بينهم وبين الشافعية، والشافعية يراعون الخلافيات بينهم وبين بقية المذاهب. فالاستناد في الصلاة إلى ما يسقط المصلي بسقوطه هو مؤثر في صحة الصلاة في بعض المذاهب، غير مؤثر في صحة الصلاة عندنا، ولكن خروجا من الخلاف نقول إنه يكره أن يستند إلى ما لو سقط لسقط بسقوطه، فإنه مكروه أن يستند إليه، ومحله حيث يسمى قائما، وإلا بأن كان بحيث يمكنه رفع قدميه عن الأرض بطل الصلاة. وبرت معنا هذه، لو أن إنسانا اعتمد على حديدة أو حبل في أثناء صلاته بحيث لو رفع قدمه لبقي على ما هو عليه عن الأرض، يعني أن اعتماده كله كان على الحبل، صلاته باطلة، لأنه عندئذ ضيع ركنا من أركان الصلاة. ما هو؟ ركن القيام، ركن القيام. أنا في عندي أسطوانة حديد محبولة على طرفين أو حبل مشدود إلى ساريتين، أثناء الصلاة اعتمدت عليه اعتمادا كاملا، يعني حملت نفسي عليه، صار الحبل أو الأسطوانة المعدنية تحملني بحيث لو رفعت قدمي أبقى على ما أنا عليه، لو سقط من تحت من زين الأرض من تحتي بقيت محمولة على صلاتي باطلة. لماذا؟ يعني غير قائم، أنا محمول ولست قائما، والقيام ركن من أركان الصلاة. قال وبطل ذكرنا بطل في بحث القيام لأنه ليس بقائما بل معلق نفسه. والزيادة في جلسة الاستراحة على قدر الجلوس بين السجدتين على أقله، أما الزيادة على أكمله بقدر التشهد الواجب فبطلة. لما ورد مرة أن تطويل جلسة الاستراحة مبطل كتطويل الجلوس بين السجدتين. في عنا جلسة الاستراحة، بندر تعرف جلسة الاستراحة؟ أيتى بتكون جلسة الاستراحة؟ أي بتكون بعد السجدتين من الفز للركعة الثانية أو من الركعة الرابعة. شايفين هم جلسة البسيطة هي اسمها جلسة الاستراحة. وهي جلسة خفيفة ليست مقصودة بذاتها، هي تعين المصلي على القيام ولكنها مبنية على التخفيف، فإطالتها حتى تبلغ مقدار جلسة ما بين السجدتين. هذه الجلسة بين السجدتين ركن، لكنها ركن غير مقصود لذاته لأنها للفصل بين ركنين، للفصل بين ركنين. فهذه الجلسة جلسة الاستراحة لا ينبغي أن يطيلها المصلي حتى تصل إلى مقدار جلسة ما بين السجدتين، فيكره أن تزيد إلى هذا الحد، يكره أن تزيد إلى هذا الحد. وتبطل الصلاة إذا بلغت مقدار التشهد. لا، الناس ذاك له وضع خاص، ما الناس له أحكام ثانية تجي معنا. وهي سنة. بعضهم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بآخر أمره كان يسأل، لا هذا الكلام ليس له أصل. لا لا، الصحيح أن السنة سنة من سنن الصلاة. قال والزيادة على جلسة الاستراحة على قدر الجلوس بين السجدتين هذه المكروهات، أما الزيادة على أكمله قدر التشهد الواجب فمبطلة. لما مر أن تطويل جلسة الاستراحة مبطل كتطويل السجود بين الجلوس بين السجدتين. وإطالة التشهد الأول ولو بالصلاة على الآل مكروه، والدعاء فيه لبناء التشهد الأول على التخفيف. التشهد الأول مبناه على التخفيف ولذلك لا تزيد فيه على الوارد. ومن مكروهات الصلاة مكروه كثيرا ما يجري من بعض الناس، وهو مقارنة أفعال الإمام. مستعجل الزلمة بده يخلص قبل الدقيقة، إذا مستعجل لا تقتدي، لأنه ما راح تسلم ليسلم الإمام. ولذلك ينبغي أن تكون تابعا لا أن تكون مقارنا، فإذا كنت تابعا مقارنا أنت أصبحت مستقلا. لا ينبغي أن يقارن الإمام في أفعال الصلاة، ومقارنة الإمام في أفعال الصلاة بل وأقوالها من مكروهات الصلاة. في الأقوال يعني أقل تأكيدا منها في الأفعال. يعني لو أني قرأت الفاتحة تقدمت على الإمام بآية أو آيتين أو حتى بالفاتحة كلها، يعني ما هي مشكلة، ليست خلاف الأولى. أما أن أقارن الإمام في أفعال الصلاة فهو مكروه. أنا الآن عندما يقارن فعلي فعل الإمام في غير تكبيرة الإحرام صلاتي مكروه. في تكبيرة الإحرام أنا لم أدخل الصلاة بعد، أنا غير مقتدي ولم أدخل الصلاة بعد إذا نويت الاقتداء. ومقارنة الإمام في أفعال الصلاة بل وأقوالها للخلاف في صحة صلاته حينئذ، وهذه الكراهة من حيث الجماعة لأن لا توجد إلا معها، فتفوت فضيلتها فضيلة الجماعة ككل مكروه من حيث الجماعة كالانفراد عن الصف. يعني الانفراد عن الصف مكروه، وترك فرجة في الصف مع سهولة سدها كذلك مكروه، والعلو على الإمام والانخفاض عنه لغير حاجة ولو في المسجد، هذه مسائل ستأتي إن شاء الله في بحث صلاة الجماعة، مكروهة. والاقتداء بالمخالف والفاسق والمبتدع كذلك، كل هذه أحكام ستأتي في مبحث خاص بصلاة الجماعة. واقتداء المفترض بالمتنفل ومصلي الظهر مثلا بصلي العصر، كل هذه الأشياء مكروهة في بالنسبة لصلاة الجماعة. ثم قال ويكره الجهر في موضع الإصرار والإصرار في موضع الجهر. نتابعها إن شاء الله تعالى في الأسبوع بعد القادم.